بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه الحلقة 27 في موضوع الصمد، وهي بعنوان نظرات في سورة الإخلاص. قال فادي عبد اللطيف: المعنى الإجمالي لسورة الإخلاص، سورة الإخلاص هي بمثابة إعلان للوحدانية في بداية بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام برسالة الإسلام، وهي جاءت في عصر علت فيه رايات الشرك في جزيرة العرب وبلاد فارس والروم وسائر الأمم. والمعنى من إعلان الوحدانية هو دعوة الناس إلى نبذ ما يعبدون ويقدسون من دون الله من الأوثان والآباء من أصنام الحجر والبشر. فالله أحد في كل صفاته، في قدرته وأزليته وعلمه وحكمته، لا يمكن أن يقبل الشركة حتى ولو كان الشريك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. أما معنى الصمدية فهو دعوة الناس إلى الالتجاء إلى الله وحده وعدم الالتجاء إلى غيره من المخلوقات والعباد، لكونهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هم أنفسهم محتاجون لمن يصرف عنهم السوء ويقضي لهم حوائجهم. وكيف ينصرف الناس في تقديسهم وعبادتهم عن الخالق المستغني إلى من يتساوى معهم في صفات النقص والعجز والاحتياج من الجمادات والبشر؟ قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وحق لسورة الإخلاص أن تعدل ثلث القرآن رغم قصر السورة وآياتها الموجزة، فقد حوت هذه الآيات المعدودة جوهر العقيدة الإسلامية بأساسها العقلي القاطع الدامغ. وكما أشار علماء التفسير فإن آيات القرآن تدور حول ثلاثة محاور، هي العقائد والأحكام والقصص. قال الإمام البيضاوي في تفسيره: جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، فإن مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص. وإذا تمعنا في سورة الإخلاص نجد أنها تضمنت إثباتين ونفيين. الأول إثبات الوحدانية ونفي الشريك، قل هو الله أحد. الثاني إثبات الاستغناء ونفي الاحتياج، الله الصمد. الثالث نفي المحدودية، لم يلد ولم يولد. الرابع نفي المثيل، ولم يكن له كفوا أحد. فائدة: إن توحيد الله في الاعتقاد توحيدا شاملا، وترجمة هذا التوحيد عمليا في سلوك الأفراد وعلاقات المجتمع وشؤون الدولة إنما يكون بإفراد الله سبحانه في العبودية، بتلقي التشريع أي التحليل والتحريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصرا فيما بلغنا إياه من قرآن كريم وسنة شريفة. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. والسورة على الأرجح مكية، وهي كغيرها من السور المكية تتمحور حول العقائد والتوحيد وجدال المشركين وغيرهم بنقض عقائدهم وتثبيت العقيدة الإسلامية بطريق الحجج العقلية والبراهين القائمة على الحس. ولذا فعلى كل من يريد أن يحمل الدعوة الإسلامية اليوم من أهل الفكر والعلم والدعوة وخاصة الجماعات والأحزاب أن يترسموا منهج القرآن ويتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة حمله للدعوة الإسلامية في مكة وفي المدينة، حيث تعرض لعقائد المجتمع ونقضها وبين زيفها، ولم يظهر تجاهها أي مجاملة أو مساومة أو مهادنة كما يفعل الكثيرون اليوم، حيث يتنكب البعض عن مواجهة العلمانية مثلا ببيان زيفها ومناقضتها للإسلام، بينما يقوم البعض الآخر بتزيينها بل والمشاركة فيها وفي ملحقاتها من ديمقراطية ورأسمالية. وهذه السورة وأمثالها من السورة المكية التي تدور معاني آياتها حول العقائد الصحيحة هي الركن الأول الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء شخصيات الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فنقاهم من عقائد الشرك والوثنية وركز فيهم التوحيد والإخلاص ففكرا وسلوكا عقيدة وعبادة، وهي أيضا الأساس الذي أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتل الصحابة الكرام بعد أن صهرهم بمفاهيم الإسلام وأزال عنهم روابط الجاهلية ليتمكنوا من حمل الدعوة الإسلامية والجهاد في سبيلها مهما تطلب ذلك من تضحيات، وهي كذلك الأساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، فجعل العقيدة الإسلامية وحدها عماد العلاقات في المجتمع ومصدر التشريع في الأمة والدولة. وهذه الصورة وأمثالها بما جاءت به من العقائد والأفكار الإسلامية هي ذاتها الأصل الذي أقام عليه الرسول الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة، حيث جعل العقيدة الإسلامية أساسا للدولة، وجعل القرآن والسنة المصدر الوحيد للدستور والقوانين وسائر الأحكام. هذا من الإنترنت موقع الأروكة، نظرات في سورة الإخلاص، فادي عبد اللطيف. إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.